السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، نختم الليلة بأمر الله عز وجل ما تبقى من سورة البروج، حيث يخوف الله جل وعلا بصفة من صفات الجلال أعداءه، ويؤمن الله جل وعلا بصفة من صفات الجمال أولياءه، يخوف الله جل وعلا بصفة من صفات الجلال أعداءه، ويؤمن الله جل وعلا بصفة من صفات الجمال أولياءه، فيقول الله جل وعلا: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يقول الله جل وعلا: إن بطش ربك لشديد. نعم، يؤكد الله جل وعلا أن بطشه، أي انتقامه، أي أخذه، أي جبروته سبحانه وتعالى، إن انتقام الله شديد، إن أخذ الله أليم شديد، إن إظهار الله جل وعلا لقوته أمام أعدائه والظلمة في الأرض لا بد أن يكون أخذا شديدا كما قال ربك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يا من خفت عذاب الآخرة، اعلم أن الأعداء وهم يكيدون لك، الله جل وعلا وهو القوي يكيد لك، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أيها المؤمن الضعيف، إذا كنت لا تستطيع أن تقف بمكر أمام مكر الأعداء الذي تزول منه الجبال، فاعلم أن الله يمكر لك ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فالله جل وعلا تكفل بالمكر والكيد لك لعلم ربك أنك ضعيف، لكنك احتميت بالقوي سبحانه وتعالى، احتميت بمن بطشه شديد وبمن أخذه أليم، إن بطش ربك لشديد. يخاطب الله جل وعلا بهذه الآية الظلمة والطغاة الذين طغوا وتكبروا وتجبروا وعلوا في الأرض وظنوا أنهم بسطوتهم سيستأصلوا شرفة الإسلام. لا والله، فإن الله جل وعلا يقابل ذلك بالبطش الشديد، إن بطش ربك لشديد. ولكن الله جل وعلا لا يأخذ هؤلاء الظالمين مرة واحدة، فإن وجد ظالم قد عاداك وآذاك وظلمك وطغى عليك فإن الله جل وعلا لا يأخذه مرة واحدة. فالله جل وعلا له صفة الإملاء، فلا يأخذ الله جل وعلا الظالم مرة واحدة. ولا بد أن تحفظ، أنا أكرر على ما سمعك، لا بد أن تحفظ وأن تفهم وأن تعي وأن توقن أن الله جل وعلا له مع الظالمين أربعة مراحل. المرحلة الأخيرة هي الأخذ التي قال الله جل وعلا عنها هنا في هذه الآية، إن بطش ربك لشديد، أي أخذ الله وانتقامه شديد. لكن قبل تلك المرحلة هناك ثلاثة مراحل أخرى. الأولى مرحلة الإملاء، ثانيا مرحلة الاستدراج، ثالثا مرحلة التزيين، رابعا وأخيرا مرحلة الأخذ. وذلك لطفا من الله جل وعلا بعباده حتى وإن كانوا ظالمين. في اللقاء الماضي رأينا كيف أن الله جل وعلا فتح باب الأمل أمام هؤلاء المعذبين للمسلمين، أمام الطغاة، أمام الذين يعد لهم في الأرض حد الحرابة، قطاع الطريق، اللصوص الذين يقطعون في الأرض، فتح الله لهم باب الأمل. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا لقبل الله توبتهم. لذلك قال ابن كثير كما روى عن الحسن البصري، قال الحسن البصري: عجبا، الله جل وعلا يفتح لهم باب التوبة وقد عذبوا أولياءه. فالله جل وعلا مع أن بطشه شديد إلا أنه قبل البطش لا بد من إملاء. قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم، لماذا؟ لماذا يملي له للظالمين؟ لماذا لا يعجل الله جل وعلا بانتقامه الذي يقع على الظالمين؟ لماذا لا يأخذ الله جل وعلا المتجبرين؟ لماذا لا يبادرهم بالعقوبة مبادرة مسارعة من أول ظلم ظلموه؟ لماذا؟ أتدري لماذا؟ لأن ربك لطيف، فلعلهم أن يرجعوا. فلو أن الله جل وعلا أخذ الظالم بأي ظلم لما بقيت أنت للآن، فكلنا قد ظلم نفسه، بل كلنا إلا من رحم ربك قد ظلم غيره. وما وقع ضر أو شر أو ذنب على الأرض إلا بسبب الظلم والجهل. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأول صفة جعلتنا نحمل الأمانة التي هي ثقيلة على أكتافنا، أمانة الدين، أننا ظالمون، ثم أننا جهلاء، وقليل من يحفظه الله جل وعلا من هاتين الصفتين، صفة الظلم والجهل. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم. فالله جل وعلا من لطفه بعباده أنه لو آخذهم بظلمهم لأنفسهم لما ترك على ظهر الأرض من دابة. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب ولكن يؤخرهم. دي اسمها ايه؟ مرحلة ايه؟ الإملاء. يؤخرهم الله عز وجل. لما يؤخرهم الله؟ لعله يتوب، لعله يرجع، أو إن لم يتب أو يرجع فإن إملاء الله له وتأخير الله له يكون شرا عليه ووبالا زيادة على وباله، كما قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالله يملي له لماذا؟ ليزداد إثما على إثم. قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وأنت ترى الذين كفروا متقلبين في البلاد تركهم الله مع ظلمهم، تطغى أمريكا ومع ذلك يتركه الله، يهدم اليهود بيوت إخواننا ليكونوا في البرد والعراء ومع ذلك يمهلهم الله. أذلك عجزا من الله؟ لا والله، بل لعله يرجع. وإن كان كافرا حتى لا يكون له أمام الله حجة يوم القيامة تنقطع الحجج ولا يستطيع أن يتكلم، قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الله يأتي بالبأس على هؤلاء الظالمين لعله يذكر أنه عاصي، لعله يتذكر أنه ظالم، فيأتيه بالبأس ويأتيه بالفتنة، زلزال بعد زلزال بعد زلزال بعد زلزال، وتهدم بيوت وعواصف رعدية وتغير بأمر الله عز وجل في نواميس الكون من البحار والأنهار والمحيطات وغيرها، لعله يستفيق، لعله يعلم أنه ظالم. فإذا لم يستفق ولم يرجع عن غيه وظلمه ساعتها: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يعني أنت كنت ظالم، ظلمت فلان، أول ما ظلمته مشيت في الشارع خبطت، ابنك مريض، عربية خبطتك، بيت وقع، فقدت مال، صوت في امتحان، ألا تذكر؟ ألا تعلم أن هذه رسالة من الله جل وعلا لينبهك الله جل وعلا لعلك ترجع عن ظلمك؟ فإن لم ترجع وامتد في ظلمه ولا زال الله يملي له وما تاب وما استرجع وما ترك الظلم والبغي والغيج، تأتي المرحلة الثانية: فلما نسوا ما ذكروا به. ربنا بيذكره بابتلاءات، يمكن يرجع في مرحلة الإملاء ما نفعش. فلما نسوا ما ذكروا به يحصل إيه؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذه مرحلة الاستدراج، فإذا زاد في الظلم فتح الله له الرزق، وإذا زاد في الطغيان أمده الله بأسباب الطغيان، يلقي فوق رؤوس الناس بالطائرات القنابل ويزيده الله علما ليخترع طائرات جديدة وليكون قنابل جديدة ليهلك أناسا جدد ليزيد الله في ظلمه، وذلك شر مستطير من الله عليه. فتحنا عليهم أبواب كل شيء. عشان كذا بقول لك لو ربنا ادك فلوس ما تقولش ربنا فتح علي، ما تعرفش، ما يمكن بدل ما ربنا فتح عليك يبقى الحق ان ربنا فتنك. ممكن. ونبلوكم بالشر والخير فتنة فلا تأمن، فان فتح عليك رزق تخاف ان يكون فتحا من الله جل وعلا لانك ظلمت. فالمعتاد انك ترى الان أولياء الشيطان وأعداء الله هم أعظم الناس سطوة وقوة وأكثرهم مال، وذلك دندنة نعرفها من أقزم، بل تاريخ طويل من أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء عمر كما في صحيح البخاري فقال: يا رسول الله، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينام في بيتي على حصير، أثر الحصير في جنب النبي الطاهر صلى الله عليه وسلم، فنظر عمر الفاروق رضي الله عنه إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وأطهر مخلوق عرفته البشرية، فإذا الحصير أثر في جنب النبي، فقال عمر: يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم، ادعو الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أفي شك أنت من دينك؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، لكن يوم القيامة ماذا يقول الله لهم؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، كل لكته، سطوة، سلطان، كرسي، منصب، وجاهة، مال، كل اللي انت عاوزه خدته، كما قال تعالى مؤكدا مخوفا كل ظالم وكل طاغ وكل متجرئ على الأولياء، على أولياء الله جل وعلا، يحذره الله جل وعلا بتلك الآية. فالمرحلة الثانية إنها مرحلة الاستدراج، يعني لو رأيت أستاذا جامعيا يزداد في الظلم، يظلم الطلبة في امتحانات ويسخر أو يفرض عليهم كتبا لا يزيد الكتاب على 3 أو 4 جنيهات كما تعلمون أنتم الآن، ويبيعه رغما عنهم بختم من الجامعة أو من الكلية، يبيعه 50 جنيه، ظلم وطغيان. يأتي الطالب ليقف بين يديه فيظلمه ويطغى عليه، وإذا زاد في الظلم والطغيان ركش، عين عميد في الكلية، وإن زاد في الطغيان منع دخول المنتقبات، يعين رئيس الجامعة. كل ده ليه؟ يفتح الله عليه، هو يظن أنها فتح لكنها فتنة من الله عز وجل. لو رأيت رجلا صاحب مال لا يزكي ولا ينفق، بل يطغى بالمال ويتكبر من المال، ومع ذلك يزيده الله مالا، فاعلم أن هذه فتنة، فتنة من الله وابتلاء. لو رأيت إنسانا طاغية بيضرب ويشتم ويقفل شوارع زي ما بيقولوا، وإذا كلما صنع ذلك كلما زادت سطوته وزاد خوف الناس منه، فاعلم أن ذلك من الله استدراج له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع، روى الإمام أحمد في المسند من حديث عقبة بن عامر، أو رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي بكرة، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب، أنت بتحب إيه؟ قوة؟ ماشي. بتحب إيه؟ وجاهة وكرسي ومنصب؟ أعطاك. مال؟ أعطاك. نجاح وتفوق؟ أعطاك. إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه، فإنما ذلك منه استدراج. ضابط وقفك في الشارع وقعدك في البرد 2 أو 3 ساعات، وبعدين كتب فيك تقرير رقي من رائد إلى مقدم، عشان كتب فيك تقرير وظلمك، يرقى، ده استدراج. فإن ذلك منه استدراج، من الله استدراج له. يعني استدراج؟ عارف يعني استدراج؟ مأخوذة من الدرج. الدرج يعني ايه؟ يعني السلالم، يعني هو بينزل بيقع درجة درجة وهو مش دارج، بيقع في النار درجة درجة وهو مش دارج. تخيل كده، كأن درجات كده، درجات منبر كده، بس هي بقى مش درجات، ده هي مش درجات، ده دركات، دركات دركات كده نزلة، وبعدين آخر درجة تحتها الهوية، يقع مفيش تحتها حاجة، يفضل ينزل وهو مش دارج، درجة مش دارج، درجة تانية ينزل، درجة تالتة ينزل، لغاية لما آخر درجة يحطها خلاص يقع إلى الهوية في قعر جهنم، عافانا الله وإياكم. هذا هو الاستدراج، يفتح الله جل وعلا عليه، حتى كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل حبيب خلاص، شايفين اليهود يطغوا ومع ذلك ربنا يفتح عليهم، طائرات لا تظهر في الرادار، وقنابل زينة الواحدة 4-5 طن، ويعطيهم الله عز وجل أسلحة ليست في يد أعظم قوة إسلامية على ظهر الأرض. الأمريكان الله عز وجل يزيد طغيانهم مع أنهم يعني نشروا الفساد في الأرض، الروس كل هؤلاء الظلمة، الله يزيدهم في الظلم، لكن ذلك من الله استدراج. عارف ليه؟ لأنه لم ينتفع بمرحلة الإملاء فاستدرجه الله. قلما تجد إنسانا يرجع إن دخل في مرحلة الاستدراج. ليه؟ يقول لك يا عمي ده ربنا فتح علي، لما ربنا يديني فلوس فاكر ان ربنا يديني فلوس عشان هو يعني طائع بجد. لا، ده دي فتنة ما رجعش، والغالب انه لن يرجع. تأتي المرحلة الثالثة بعد الإملاء والاستدراج، ألا هي مرحلة التزيين. احفظ عشان تطمن. التزيين يعني ايه التزيين؟ يعني بيقتل المسلمين ويقول لك ده الإرهاب، ده احنا بنحارب التطرف، ده احنا بنوقف المد الأصولي، ده احنا بنجفف منابع الإرهاب. كل ذلك يعني حاجات كده يعني مزينة ومعلبة، لكنها في الحقيقة من الله تزيين، كما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فرعون يقول لهم انتوا انا اله بجد، والدليل الدليل ان اله، بصوا شوفوا الارض دي الانهار ايه بتجري، انا قلت لها اجري جرت، وهذه الانهار تجري من تحتي فاجرها الله من فوقي، انظروا انا ربكم الاعلى. يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، نفس اللي حصل لقريش لما كانت بتعبد الأصنام، تعبدها ليه؟ فكر أن يتقرب إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هو تزيين العمل، وهذه أكبر المشاكل، وهذا أظلم الناس وأطغى الناس وأخسر الناس، الذي يسيء عملا ويظن أن له عند الله فضلا. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أخسر الناس أعمالا في الأرض، منهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما فيش ميزان يثمى في جهنم على طول، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. لا يقيم الله لهم ميزان، أو إن كان هناك ميزان فتطيش سيئاته به، يخف في الميزان ويلقى في جهنم عافانا الله إياكم. هذه مرحلة التزيين، أن يزين الله جل وعلا للظالم سوء عمله فيظن أنه يتقرب وهو بعيد عن الله. هذا عمران بن حطان من أئمة الخوارج، عمران بن حطان الذي قتل علي بن أبي طالب، والذي بشره النبي بجهنم، بشر النبي قاتل علي بن أبي طالب بأنه في النار، علي بن أبي طالب المبشر بالجنة بشر النبي من يقتله أنه في جهنم، ومع ذلك يأتي عمران بن حطان فيقتل علي بن أبي طالب، فيقوم ده قتل علي بن أبي طالب ومبسوط، ويظن أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بقتله، ويظن أنه يصلح. بل قام واحد من الخوارج من زملائه اسمه عبد الرحمن بن ملجم، وقال مادحا قتل عمران لعلي، قال عبد الرحمن بن ملجم يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه من أفضل الناس عند الله ميزانا. يعني بقول إن اللي قتل علي بن أبي طالب دون ضربة من تقيش أراد الرضوان من الله، وإذا ذكر فأحسبه أفضل الناس عند الله ميزانا. يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه من أفضل الناس عند الله ميزانا. فسمع هذا الكلام واحدا من شعراء السنة فرد عليه بقوله يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانة. فالحمد لله أن سخر شاعر للسنة يرد على هؤلاء، ومع ذلك يظن أنه يحسن العمل. الخوارج دول أن النبي عليه الصلاة قال عنهم يخرج من ضئضئ هذا رجل أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا. ده الخوارج اللي هو فاكر إنه أحسن الناس عند الله عمل. فهذه المرحلة الثالثة ألا وهي مرحلة التزيين. فإن لم يرتدع بعد الإملاء وغاب في النعمة في مرحلة الاستدراج وزين له الشيطان سوء عمله بمرحلة التزيين، تأتي المرحلة الرابعة والأخيرة ألا وهي مرحلة الأخذ السكوت. فالله جل وعلا لا بد للظالم إن استمر على ظلمه أن تكون عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر الذي رواه الإمام أحمد في المسند والبيهقي والطبراني بإسناد صحيح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي عن الظلم، فلا بد أن يعاقب في الدنيا قبل الآخرة. العقوبة في الدنيا هي الأخذ، لكن كما قال تعالى إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك يعني في هذا الأخذ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. اعرف أن أخذ الله جل وعلا للظالم لا بد فيه من نقطتين. النقطة الأولى أن يشفي الله صدر المظلوم. النقطة الثانية أن يجعل الله أخذه شديدا ليعتبر بأخذه كل ظالم. يبقى إن أخذه أليم شديد للعبرة لكل ظالم. إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة. مين اللي خايفين عذاب الآخرة؟ المؤمنون الذين عذبوا وأوذوا في الله. فإذا أذن الله جل وعلا بالأخذ لابد أن يكون أخذا إما بأيدي المظلومين ليشفي الله صدرهم، أو إما أمام أعينهم ليطيب الله قلوبهم. فلا بد أن يكون الأخذ تطيبا لقلوب المؤمنين. قال تعالى في سورة التوبة قاتلوهم، قاتلوا مين؟ يأمر الله المؤمنين أن يقاتلوا المشركين. ليه؟ يعذبهم الله بأيديكم، هو الشاهد، بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. لما تقاتلهم لابد أن يشفي الله صدرك. ليه؟ هيعذبوا أمام عينك، سيهلكهم الله عز وجل بيديك لتطيب نفسك. كذلك لابد أن يكون الأخذ شديدا ليعتبر كل ظالم. والمستقرئ للتاريخ يرى عجبا، انظر إلى فرعون كيف أخذه الله، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني يكون عبرة للظالمين الأولين واللي جايين بعده كمان، نكال الآخرة والأولى، نكل الله به. وقدام مين؟ قدام موسى وأتباعه. كان ممكن لما ربنا أمر موسى أن يخرج في الليل في السر فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون، يخرج في السر كان ممكن على طول خرجوا بقى خلاص صاعقة من السماء يهلك فرعون، صح؟ قادر. إنما لا، لازم يقول لفرعون أخرج ويجري وراه ويضرب موسى الأرض، يضرب موسى البحر فينفلق، ويمضي موسى إلى وسط البحر بعد أن يزداد الخوف والوجد في قلوب أتباعه إن لمدركون. أول ما فرعون يأتي بجنود في وسط البحر يعني بينهم مرمى البصر، يعني إحنا هنا والكفرة على باب المسجد. فلما تراء الجمعان شافوا بعض، رأوا بعض، قال أصحاب موسى إن لمدركون وإحنا خلاص. قال كلا، يعني موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. أهلك الله فرعون وأتباعه أمام موسى وقومه لكي يتذكر هؤلاء. هذا فرعون وأتباعه الذين صلبوكم في جذوع النخل, هذا فرعون وأتباعه الذين عذبوكم وآذوكم واستحيوا نساءكم وقتلوا أبناءكم, ها هم الآن يقتلون ويغرقون أمام أعينكم. بل حتى تطيبوا نفسا أنجي لكم جسد فرعون لأنقله إليكم في الجانب الآخر آخر من البحر لتروا جسده وقد غرق, حتى إذا رأيتموه وقد غرق تطيب نفوسكم فقد كان ينظر إليكم وهو يضحك وأنتم تعذبون. فطيبوا نفسا يا أولياء الرحمن. هذه مرحلة الأخذ. النمرود كيف أهلكه الله؟ أهلكه الله جل وعلا بذبابة, ببعوضة, مش بذبابة, ببعوضة. كان يعذب المؤمنين وعذب نبي الله إبراهيم وألقي إبراهيم في النار وجرد وضرب وأوذي في الله ووفى لله جل وعلا بالصبر. فإذا بربك جل وعلا يأمر جندا من جنوده لتدخل بعوضة في أنفه لتصل إلى مخه, فكانوا يأتونه بالعصي والأحذية إذا تحركت تلك البعوضة في رأسه ليضربوا بها على رأسه لعل الألم والزن يذوب عنه أو يذهب عنه. فإذا هم يضربوه بالنعال حتى قتل. فطاب أبو جعفر المنصور خليفة العباسي اللي عذب كثير من المسلمين كان يلقب بالسفاح, بالسفاح أبو جعفر المنصور, جالس يوما فدخل عليه عالم واستنكر عليه فعله, يقول وهو يستنكر عليه فعل أتى الذبابة. شوف ربك لما يرسل جند من جنوده, أتى الذبابة فوقفت على أنف أبي جعفر المنصور, وقفت على مخيره فأطارها, فطارت ثم دارت ثم جاءت مرة ثانية على المكان الذي أطار منه على أنفه فأشار وطارت, فدارت ثم جاءت مرة ثالثة وقفت على نفس المكان على أنفه فأطارها مغضبا, هاي شغل بقى تبان وشه بجد, فأطارها مغضبا. فقال أبو جعفر للعالم لما خلق الله الذباب, هو ربنا بيخلق الذباب ليه ده؟ قال ليذل به أنوف الطغاة. هو كده ليذل به أنوف الطغاة. فربك عظيم جليل منتقم جبار عزيز ذو انتقام منتقم من المجرمين. فصفة المنتقم لا تطلق على إطلاقه, فليس من أسماء الله المنتقم, إنما من صفات الله أنه ذو انتقام, من باب الإخبار من صفات الله جل وعلا أنه من المجرمين منتقمون, إن من المجرمين منتقمون. فهي تذكر مقيدة بالظالمين, فالله جل وعلا ينزل بطشه وبأسه وانتقامه على الظالمين الذين آذوا المؤمنين. ولو قرأت التاريخ لعلمت كيف انتقم الله جل وعلا للمؤمنين من هؤلاء الظالمين. التاريخ مليان, نمرود, فرعون, قارون, أهلكه الله جل وعلا أمام أعين المظلومين الفقراء المستضعفين الذي أخذ أموالهم وعددها في قصوره فخسف به وبدار الأرض أمام أعين المؤمنين, نظر أمامه ويخسف. بعض الإخوة اللي زار بيقول اكتشفوا اللي هي مدائن قارون أو قصور قارون اكتشفوها هنا في مصر, بيقول فوصلوا لقوا ان في القصر الواحد 365 غرفة, كل قصر فيه 365 غرفة عشان يبات كل ليلة في غرفة لا يبيت فيها إلا بعد سنة أو ينتقلوا إلى قصر آخر, 365 غرفة. ومع ذلك أخذه الله جل وعلا, فالظالمون كثر أخذهم الله عز وجل. شوف ثمود الذين أخذهم الله جل وعلا وكانوا أشد قوة, شوف عاد الذي كان الواحد يستطيع أن يرفع الحجارة من الجبال, شوف فرعون ذي الأوتاد, أهرامات شوف البلد إزاي بنيت بالظلم, بالظلم, يعني وجود أهرامات دليل على الظلم, يعني قتل في بناء الهرم الأكبر حوالي 100,000 أو 200,000 دليل على الظلم. فأهلكهم الله جل وعلا. فربنا يقول وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فالله يقول إن بطش ربك لشديد. ابن الجوزي يقول بنت عجوز كوخا بجوار قصر ملك، فجاء الملك من رحلة صيد فوجد الكوخ يشوه منظر القصر، كوخ صغير جنب القصر، فقال لمن هذا الكوخ؟ قالوا لامرأة عجوز ليس لها غيره، خرجت في طلب رزقها. قال اهدموه، فهدموه. فجاءت المرأة العجوز ونظرت إلى كوخها وقد هدم وسوي بالأرض، فنظرت إلى السماء وقالت يا رب إذا كنت أنا غائبة فأين أنت؟ فقلب الله القصر على من فيه أمام عينها. هذا أورده ابن الجوزي في كتابه مواعظ الملوك. فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فإن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. يفتح الله جل وعلا لدعوة المظلوم أبواب السماء. كان يقول لمعاذ حين أرسله اليمن وإياك ودعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وفي بعض الروايات وإن كان في سندها بعض المقال يرفعها الله جل وعلا فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإياك أن تظلم، إياك أن تظلم. سألت الواحد من مشايخ كبار السن عمره 80 سنة تقريبا، قلت له قل لي ماذا استفدت من حياتك؟ نحب بعضنا مع الناس كبار السن استعلم منه. قلت له ماذا استفدت من حياتك؟ قال لي الحاجة الوحيدة اكتر حاجة استفدتها وانصحك بها اوعى تظلم، اوعى تظلم. قلت له قال لي انا كنت شغال مع جزار وانا شاب حوالي 15 سنة، وهذا الجزار كان يتعامل مع الإنجليز فكان يظلم، يأخذ عساكر إنجليز ويذهب إلى القرية إلى الفلاح المسكين يأخذ عزق الله الجاموسة بتاعته اللي حلته يأخذها رغما عنه ويلقي له درهمات يسيرة 20-30 جنيه والمملكة فرص ظلما وبغيا وعدوانا. قل والله رأيته بعيني قبل أن يموت يمشي الدود في جسده وحي. والله قل كان الدود بيخرجه من تحت جلده وهو حي، ولما مات، لما مات عمل الإنجليز له جنازة واللي بيسموه الصوان ده، يقول والله فأمطرت السماء 16 ساعة متصلة ولم يستطيعوا دفنه إلا يمكن 4 اللي شالوه، ولم يستطع أحد أن يأتي، بل سقطت أسقطت المياه هذا الصوان الذي أعدوه له أكثر من 10 مرات. كان الإمام أحمد بيقول للظالمين أهل البدع الذين يظلموه بيننا وبينكم الجنائز، لما أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، والظالمين أهل البدع الذين ألبوا الخليفة على الإمام أحمد كان الإمام أحمد يقول لهم بيننا وبينكم الجنائز، هيظهر بقى من الصح ومن الظالم في يوم الجنائز. فلما مات الإمام أحمد ومات قبله بعض أهل البدع من الظالمين يقول والله ما حمل جنازة هذا المبتدع إلا 3، مش 4 حتى، ما حمل جنازته إلا 3، ولكن لما مات الإمام أحمد شهد جنازته 1000,000 إنسان، مليون. تعرف تقول لي من الأرض الوقت اللي شهد جنازته مليون؟ من أهل الأرض الآن اللي شهد اللي مشي بجنازته مليون يقولون صلوا على ابن تيمية وقد كانوا يحارب من قبل أهل البدع، فمات أهل البدع ولم يعرف موتهم، ومات شيخ الإسلام ابن تيمية فصلوا عليه لكثرة الناس، برضو قالوا إن شهد جنازته كما قال ابن كثير شهد جنازته 1000,000 إنسان، بل صلوا عليه 17 مرة لكثرة الناس. من العلماء اللي حصلوا كده دلوقتي؟ من أعلم أهل الأرض الآن اللي حصلوا كده؟ فهؤلاء كانوا أئمة الأعلام. فلا تظلمن، فلا بد أن يقتص الله المظلوم يا الظالم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. يا ظالم إن الله قادر كما بدأ خلقك وأعطاك القوة أن يعيدك يوم القيامة، ساعتها تقف أمامه ولا تستطيع الفرار. إنه هو يبدئ ويعيد، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وكما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، فإنما هو يبدئ ويعيد يعني كما بدأ الخلق قادر سبحانه وتعالى أن يعيده. وقيل في معنى إنه يبدئ ويعيد أي إنه يبدئ العذاب في الآخرة لهؤلاء الظالمين ويعيده عليهم مرة ومرة، يبدأ العذاب ويزيده ويعيدها عليهم، كما قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. فيعيد الله عليه الجلد مرة ثانية لماذا؟ ليذوق العذاب، فيبدئ بداية العذاب ويعيد العذاب بعد إعادة الجلد. وقيل إنه هو يبدئ ويعيد أي يبدئ العذاب عليهم في الدنيا ويعيده عليهم في الآخرة. يعني بعض أهل التفسير يقولون إن أصحاب الأخدود الذين حركوا المسلمين في النار في الدنيا هم يعني الوحيدون في القرآن من الظلمة الذين لم يذكر الله عذابهم في الدنيا. قالوا رد عليهم بعض المفسرين قائلين بل ذكر الله كذلك عذابهم في الدنيا فحركهم الله في الدنيا وعذبهم في الآخرة، وبدأ الله عليهم العذاب في الدنيا كما قال بعض العلم طارت النار عليهم بعد أن أحرقوا المؤمنين فحركتهم، فبدأ الله عذابا عليهم في الدنيا ثم عذبوا كذلك يوم القيامة أشد من عذاب الدنيا. إنه هو يبدئ ويعيد ثم فتح باب الأمل، وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، مع بطش شديد لكنه مع ذلك غفور ودود. دي صفة جمال ولا صفة جلال؟ بل الأذن يقول الله جل وعلا وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود، الغفور يعني الذي يغفر الذنب، والودود أي الذي يتودد إلى عباده. وقيل في معنى الغفور أي الذي يستر الذنب، الغفور أي الذي يستر الذنب، فمأخوذة المغفرة من المغفر. المغفر هو غطاء الرأس الذي يلبسه الجندي، الخوذة يعني اسمها المغفر، وسميت مغفر لأنها تستر الرأس. فقيل الغفور معناها أي الذي يستر الذنب، والودود قيل معناها ذو المحبة، معناها ذو المحبة. لكن قال بعض أهل العلم إن الودود أبلغ من المحب، ما قالش ربنا هو الغفور المحب، إنما قاله الغفور الودود، فالودود أبلغ من المحب. ليه؟ ربما تحب إنسانا ولا تستطيع وليس لك وقت وليس عندك جهد أن توده أن تزوره، صح؟ إنما الود أن تحبه وتزوره، فمعنى الودود ولله المثل الأعلى أن يحبك الله ويحب لك الخير ويعطيك أسبابه ويهيئ لك سبله، ده معنى الودود. طيب الودود والغفور، هل يخاطب الله جل وعلا بهذه الصفتين الجميلتين المغفرة والود، يخاطب الله جل وعلا بها أولياءه أم أعداءه؟ هو قال إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، يخاطب بها أولياءه أم أعداءه؟ يخاطب الله جل وعلا بهذه الآية الاثنين أولياءه أعداءه، غفور ودود للأولياء وكذلك غفور ودود للأعداء إنهم أتوا ورجعوا. فمن تودد الله جل وعلا للكافرين لأعدائه أن فتح لهم باب التوبة، إن الذين فتنوا المؤمنين ثم لم يتوبوا يعني لم يتوبوا، من تودد الله عز وجل لحتى للأعداء حين قال والله يريد أن يتوب عليكم، من تودد الله جل وعلا لفرعون الذي طغى وتكبر وتجبر أن قال الله جل وعلا لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني ربنا بيقول لموسى تكلمه بالراحة، تتلين معه في الكلام بالود. حتى إن واحد من العلماء أتى إلى واحد من الخلفاء فقال إني ناصحك ومشدد عليك في الكلام، فنظر إليه الخليفة وقال لا لن أقبل منك. قال ولما؟ قال لأن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، فأمره الله أن يقول قولا لينا. صح، أرسل الله من هو خير منك موسى إلى من هو شر مني فرعون، وأمر الله أن يقول قولا لينا. أنه ينزل إليهم كل ليلة نزولا يليق بجلاله دون تشبيه أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، ينزل الله جل وعلا إلى سماء الدنيا ليتودد إلى عباده وينادي عليه. من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من يدعوني فأستجيب له؟ من يبسط إليه يده؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ده تودد، تودد من الله جل وعلا إلى عباده. لكن تودد الله للمؤمنين أعظم وأرق وأجل وأحكم، فتودد الله للمؤمن غير تودده للكافر، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ذو العرش يعني صاحب العرش، ذو العرش المجيد، ذو العرش، ذو العرش المجيد ولا المجيدي؟ ذو العرش، ذو العرش المجيد ولا المجيد؟ القراءتان برضو كذلك، الاثنين موجودين. ذو العرش المجيد يبقى المجيد يعني العظيم أو الطاهر أو الكريم، كل دي معاني المجيد. يبقى لو قلت ذو العرش المجيد، يبقى المجيد صفة لله أم صفة للعرش؟ صفة للعرش. وإن قلت ذو العرش المجيد فالمجيد صفة لله جل وعلا، وكلاهما قراءتان معروفتان صحيحتان مقبولتان. فالله يوصف بأنه المجيد والعرش يوصف بأنه المجيد، لكن لما قال الله جل وعلا ذو العرش المجيد؟ هو دايما كده لازم جناحين تطير بهم إلى الجنة، الخوف والرجاء، وهو الغفور الودود بعدها ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد صفة جلال ولا جمال؟ جلال. فلو ذكر لك عظم العرش تجل الله وتخاف منه، صح؟ إنما لو ذكر لك تودد الله ومغفرته تحس أن هذه صفة من صفة الجمال فتقترب من الله جل وعلا. يبقى مرة تخاف، مرة تخاف، ومرة ترجو، هذان الجانبان اللذان لا يجتمعان في مؤمن إلا دخل الجنة، الخوف والرجاء. فالله كما قال إن ربك لسريع العقاب قال وإنه لغفور رحيم، كما قال غافر الذنب وقابل التوب قال شديد العقاب إلى الطول، نفس الآية أو نفس المعنى، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. العرش لما تستحضر عظمته تعلم عظمة من استوى عليه، الرحمن على العرش استوى، فتعلم أنك المفترض أن لا تنظر، أن لا تنظر إلى صغر معصيتك ولكن أن تنظر إلى عظمة من عصيت. وأنت لن تستطيع أن تنظر إلى عظمة الله فلتنظر إلى عظمة مخلوقات الله لتعلم عظمة الله. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراكا، يا منبت الأزهار عاطرة الشذا ما خاب يوما من دعا ورجاك. غفور ودود ذو العرش المجيد، يصف النبي صلى الله عليه وسلم لك العرش ليقربه إلى ذهنك لتعلم عظمة الله، كما في عدة حديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع، والحديث رواه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله حملت العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ده ملك من حمل العرش. وقال أيضا أذن لي في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني حديث رقم 150 أذن لي أن أحدث عن ديك قد غاصت رجلاه إلى سابع أرض وانحنى عنقه تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك. والله يقول لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. السماوات كلها كأنها خاتم يترمى في الصحراء اللي هي الكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كأنه خاتم ألقي في الصحراء اللي هي العرش. والله عظيم مستو على عرشه بائن من خلقه. يبقى لما تقرأ كده تخاف، انت مين انت؟ قادر ان يهلكك بكنت يكون، قادر ان يدمرك. فهو عظيم سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد. والعرش، العرش وصف في القرآن بثلاث صفات في هذه الآية، ذو العرش المجيد فوصف بأنه مجيد، ووصف أيضا بأنه عظيم، ووصف بأنه كريم. قال تعالى فإن تولوا، سورة التوبة، فإن تولوا فكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فوصف العرش بأنه عظيم، ووصف أيضا بأنه كريم في سورة المؤمنون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال تعالى هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، قادر أن يهلك الظالم في أي وقت، وقادر أن يغفر وأن يتوب على المؤمن في أي وقت. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعال، ما قالش فاعل، فعال صفة مباركة، يعني يستطيع سبحانه أو قادر سبحانه أن يفعل ما يشاء في أي وقت شاء بأي كيفية شاء ولو من دون أي أسباب. فعال لما يريد، قادر أن يرزقك ولو بدون سبب، وقادر أن يرزقك بدون سبب، قادر أن يرزق بدون سبب كما رزق مريم بدون سبب حين كانت في المخاض، أو قبلها حين كانت في المحراب بدون سبب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أنا أعدى بعبد ربنا ما عملش حاجة، وهي في المخاض بسبب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قادر أن يشفيك بدون سبب، وقادر أن يشفيك بسبب، وهذا حسب تعلق قلبك بالله. لما مرض أبو بكر مرض الوفاة أتوه وقالوا يا خليفة رسول الله ألا ندعو لك طبيبا؟ قال قد رآني الطبيب. قالوا فماذا قال لك الطبيب اللي شافك ده؟ قال لك ايه؟ قال قال لي اني فعال لما اريد، اني فعال لما اريد. فلما اتى من اثناء الله الطبيب، لما اتى للنبي عليه الصلاه والسلام رجل وقال، قال ساله النبي من انت؟ قال انا طبيب. قال انت رفيق والله الطبيب. والحديث صححه الالباني في صحيح الجامع، الله الطبيب. فعال لما يريد. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ يعني ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يصبره، انت ما شفتش انا عملت ايه في الجنود فرعون وثمود؟ فهل اتاك هنا الاستفهام ده اسمه استفهام تقريري، يعني اقول لك انت ما شفتش ربنا دمر امريكا ازاي؟ الاجابة ايه؟ اشفت خر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، زلزال من فوقهم من تحتهم، بركان من فوقهم، طائرات من فوقهم، خر عليهم السقف من فوقهم وهم لا يشعرون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا باتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلما أقول لك أنت ما شفتش حصل لهم إيه؟ شفت؟ الإجابة آه شفت. فالله يقول هل أتاك حديث الجنود؟ الإجابة نعم أتاني. من هم الجنود؟ فرعون وثمود. فرعون وثمود. ليه ربنا ذكر فرعون وثمود بالذات بعد أصحاب الأخدود؟ لأنك لو لاحظت ترى تشابها، وهذا من إعجاز القرآن، ترى تشابها عجيبا. أولا ربنا حين يذكر فرعون يذكر في غالب بعده ثمود، كما قال تعالى وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قبلها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. فثمود وفرعون في تشابه، وكذلك بين فرعون وأصحاب الأخدود الظلمة هناك تشابه. إيه هو التشابه؟ التشابه أن فرعون ادعى أنه رب وأنه إله، صح؟ قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري. وكذلك الملك اللي كان أيام أصحاب الأخدود ادعى الربوبية والألوهية، لما جاءه جليسه قال من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فكان يدعي الربوبية كذلك. تشابه بين إرسال الله جل وعلا لفرعون موسى ليبين الله له الآيات على يد موسى لعله يرتدع، كما قال تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فأراه الآية الكبرى. فموسى أظهر الله على يد الآيات قدام فرعون، كذلك أرسل الله لهذا الملك الغلام فأظهر الله على يد الآيات لعله يرجع لعله يرتدع. فأظهر الله على يد الغلام إبراء الأتمة والأبرص ومعالجة المرضى، وأرسل الله على يديه كيف نجاه الله عز وجل من جنوده وهم في البحر وهم في فوق الجبل. هناك تشابه بين ظلم فرعون الذي استحيى النساء وقتل وصلب في جذوع النخل، وبين ظلم ذلك الملك الذي خد الأخاديد وقتلهم. هناك تشابه بين إيمان المؤمنين لما جمع فرعون أتباعه والسحرة في يوم الزينة، فآمن السحرة لما رأوا أن الآية التي أظهرها موسى آية عظيمة فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون موسى. كذلك نفسها جمع الملك الناس في أصحاب الأخدود، جمع الناس في صعيد واحد، فقال الغلام افعل كذا وكذا وكذا إلى أن قال الناس آمنا برب الغلام. فهناك تشابه بين قصتين، وهذا من إعجاز القرآن أن يظهر الله القصة ويذكرك بقصة شبهها في العون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب، يعني مع أن الله أظهر لهم، مع أن الله بين لهم ووضح لهم كيف أهلك الله الظالمين، إلا أنهم ما زالوا يكذبون. كذب يا آل قريش، يا من تعذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تمرون الآن على قرى لوط أو على قرى ثمود أو على قرى عاد التي أهلكها الله جل وعلا؟ كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وكما قال تعالى وإنهما لبإمام مبين، يعني بطريق واضح جعل الله إهلاك هؤلاء على طريق المؤمنين أو على طريق كذلك الظالمين، حتى إذا رأى المؤمنون مروا حتى ليعذبوا مثلهم، وإذا رأى الظالمون عذابهم خافوا ألا يعذبوا كما عذبوا، ومع ذلك يكذب الظالم. بل الذين كفروا في تكذيب، مكذب بقوة الله، مكذب بقهر الله، مكذب بانتقام الله، مكذب بقدرة الله عز وجل على إهلاك الظالمين. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. ولله المثل الأعلى، لما واحد عمل حاجة وهرب، يوم واحد قوي يقول له ايه انا وراك وراك، يعني انا وراك وراك مش حسيبك، يعني لازم امسكك. ولله المثل الأعلى، إذا قال تعالى والله من ورائهم محيط، أي أن الله جل وعلا كما قال الطبري والله من ورائهم محيط، قال أي محيط بأعمالهم، وقال ابن كثير أي محيط بهم أي قادر عليهم، يعني التمس على بعض التأويل مع إثبات صفة الإحاطة لله جل وعلا، يعني إثبات صفة الإحاطة لله، ولكن أنت تقول يفهم من ذلك أن الله قادر عليه، أن الله جل وعلا يستطيع سبحانه وتعالى والقدرة المطلقة أن يمسك بهم ويهلكهم. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا الذي ذكرنا لك فيه قصص المظلومين وكيف نصرهم الله، وقصص الظالمين وكيف أهلكهم الله، هذا كله مثبت في القرآن الذي أنزله الله جل وعلا عليك يا رسول الله ليثبت الله به قلبك، ليصبرك الله جل وعلا به على اللواء والألم. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، يوم ينزل آت تثبت حال الظالمين كيف نصرهم الله، يثبت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا قال له فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. بص في القرآن الأولين تعرف ربنا هينصرك ازاي، بل هو قرآن
مجيد، كلمة مجيد أي كريم أيضا، قرآن مجيد في لوح محفوظ. قرآن مجيد، يعني أنا كان نفسي أتكلم عن القرآن، لسيما مع ظهور ما يسمى بالفرقان، بالفرقان الحق الذي هو بحق بطلان أمريكي باطل. لما تيجي تقرأه، تلك أنا عندي الاسطوانة وشفتها وقلت منها بعضها، تقرأه فعلا تستشعر قول الله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تحس الفرق، تحس الاختلاف، فعلا تحس ان القرآن كلام الملك، وكلام الملك هو ملك الكلام. تحدي قائم الى ان تقوم الساعة. تعرف ما الفرقان ده عبارة عن ايه؟ جاب لك ايات من القرآن ولزق فيها كلمة بالباطل، الكلمة دي انت تقراها تقرأ تحس دي وقف زورك، هي دي الغلط فعلا. فما جاءوا بجديد. انت عارف لما مسيلمة الكذاب راح له عمرو بن العاص وقال له، عمرو بن العاص بيقول لمسيلمة: لقد نزل على صاحبنا، يعني على محمد، نزل عليه آيات ما رأينا مثلها. قال له: ما نزل؟ قال: نزل آيات موجزة في سورة موجزة، والعصر، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال عمرو فسكت مسيلمة، ثم قال: استنى شوية كده، وقال له: قد نزل علي مثلها. ازاي يعني؟ ده التحدي قائم لأن تقوم الساعة، كما قال تعالى: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. مش لن ولا لم، لا، لا يأتون بمثله، يعني لا ولن ولم، أو لم ولا ولن، لكلمة لا، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. فسلمة سوء كده قال له: نزل عليه مثله. قال له: قول. قال: يا وبر يا وبر، أنت أذنان وصدر وسائرك فقر كفر. بص لعمرو بن العاص كده، عمرو بن العاص كان بليغ رغم أنه كان مشرك، نظر له وقال: يا مسيلمة، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. أنت عارف إن أنا عارف أنك كذاب. إيه ده؟ هو ده قرآن؟ لما واحد يعوز يقلد: إنا أعطيناك كوثر فصل لربك وانحر، إن شأنك والأبتر، عاوز يقلد يقولك: إنا أعطيناك الرحراح فصل لربك وارتاح، إن شأنك والخروف النصاح. إيه ده؟ هو ده قرآن؟ والله عاملين هو اللي بتاعهم كده، بس هو تقراه ما تقراهوش، ده كلام بطلانه يغني عن إبطاله، مش محتاج يترد عليه، مش محتاج هو باطل خلاص، بل هو قرآن مجيد حفظه الله عز وجل ومجد ذكره وأكرم تلاوته وأكرم من يتلوه ورفع من يتلوه، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي حفظ الله جل وعلا هذا القرآن في اللوح المحفوظ عند الله جل وعلا، هو أم الكتاب عند الله جل وعلا الذي حفظه الله، فلا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، كما قال تعالى في كتاب مكنون: لا يمسه إلا المطهرون. إلى هنا تنتهي سورة البروج، تلك السورة الرائعة، وسامحونا إن كنا أطلنا النفس فيها، لكنها يعني أطلنا فيها لأنها تناسب واقعنا والألم الذي يتعرض له المسلمون في كل مكان وطغيان الظالمين في كل مكان، فلعلها تكون سلوى للمؤمنين ولعلها تكون عبرة للمتقين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق بالقول والعمل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم نسيبه تعيده، ونلتقي بإذن الله زل في الاثنين الذي بعده، الاثنين القادم فسح أجاز، إن شاء الله نلتقي في الاثنين الذي بعده، ودرس الخميس كذلك القادم في السلاب إن شاء الله نسيبه تعيده برضه، لأن أول أيام العيد بعدما تغير الجدول، جت لي عدة رسائل يقول لك إن قالوا العيد الجمعة وقالوا وبعدين رجعوا قالوا الخميس، إما ألحق أهنيك أحسن يقولوا مفيش، فإحنا هنسيبكم تعيدوا يوم الخميس أحسن يقولوا مفيش. فإن شاء الله الخميس القادم مش هناخد درس بالسلاب، ونعتزل عن درس السلاب، وكذلك الاثنين القادم نعتزل عن درس، ونبدأ من الاثنين الذي بعده بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. وخطبة العيد أخطبها. والجمعة القادمة في مجمع الصفا في طلخة إن شاء الله تعالى. يقول الأخ حبك رحتنا له، هل طول القنوت في الصلاة أفضل أم كثرة عدد الركعات في قيام الليل؟ معنى أنه في خلال مثلا ساعتين هل صلاة خمس ركعات طويلة أفضل أم صلاة 11 ركعة؟ لو أردت لو استطعت أن تجمع بين الفضلين فبها ونعم، لكن أكثر من ما يورد في قيام الليل يورد بالوقت أكثر من كان يورد في بعض الآيات، لكن أكثر من ما يورد في قراءة القرآن في قيام الليل يورد في الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول أحب القيام إلى الله قيام داود، كان يقوم كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا نصفه أو قسم منه قليلا، يعني الأحسن تنظم وقت، لأنه ممكن تصلي 11 ركعة في نصف ساعة في ثلث ساعة، إنه ممكن واحد يصلي ركعة زي عثمان بن عفان القرآن كله في ليلة واحدة. فالأفضل طول القنوت، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال طول القنوت. أي نعم في بعض الأحاديث وردة عن كثرة السجود، حديث ربيع بن كعب الأسلمي في صحيح مسلم لما سأل جهز ربيع للنبي عليه السلام وضوءا يعني ما يتوضأ بها، فقال قال النبي عليه السلام لربيعة سلني يا ربيعة قال أسألك برفقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، يعني أطلب طلب ثاني، قال هو ذاك يا رسول الله، قال إذن فعني على نفسك بكثرة السجود. فلا مانع أن تجمع بين الفضلين، لكن أكثر ما يورد في قيام الليل عن الطول، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا قاعد بسمع من الناس حلفان مش عارفة. أنا واحد اسمع اقرأ كده. قل سمعت الشيخ في الجمعة الماضية في مسجد كذا يقول أن حكم اللحية فيه اختلاف بين العلماء والغناء أيضا، ولا يجوز الأمر معروف أنها منكر شيء مختلف فيه بين العلماء، فما أقول فدركم بالنسبة اللحية لم أرى فيها أبدا عند أحد من العلماء المعتبرين من قال بأنها مستحبة، عند من لم أرى أبدا عند عالم من علماء المعتبرين المتقدمين أو المتأخرين أن قال بأنها مستحبة، إنما جماهير علماء بل قد يصل إلى اتفاق أن اللحية واجب، ومن يقولون بحلقها في هذه الأيام يعلمون أنها واجب لكن ربما يحلقوها لعارض أو لضرورة معينة، وهذه الضرورة تقدر بقدرها لا تقدرها أنت إنما يقدرها العالم، يعني لو في ضرورة متعارضة روح اسأل العالم أنا ضرورة دي ولا لا، اسأل عن أعلم أهل الأرض أو ما تظنه عالما جليلا اسأله وارضى بحكمه قبل أن تسأله. فلم أرى أحدا يقول عنها بأنها مستحب، إنما العلماء على الوجوب. إنما الغناء كذلك جماهير علماء على تحريم الغناء، والأدلة كثيرة جدا منها قول الله عز وجل ومن الناس من يشتهي له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير من واتخذها هزوا، قال عبد الله بن مسعود والذي لا إله غيره إنه الغناء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف، قيل ومتى ذاك؟ قال إذا اتخذوا القينات، قيل القينات هي المعازف أو آلات الله وقيل هي المغنيات. ولكن ورد فعلا عن ابن حزم أنه أجاز الغناء، لكن يعني يأخذ هذه اللفظة عن ابن حزم وغيره بإجازة الغناء يأخذها يعني أصحاب الشهوات، رغم أن ابن حزم رغم إنكار أكثر علماء عليه قوله إباحة الغناء إلا حتى على فرض كلام ابن حزم فقد شدد بشروط ألا يكون غناء يدعو إلى الحب والحرام. وهل هناك أغنية الآن تراها اللي تدعو إلى ذلك الحب كده وتحبني إزاي أحبك ليه، راجل يقعد يغني يقول بحبك، واحدة تقعد تغني يقول بحبك، هو الغناء كله كده، ولازم لو واحدة بتغني رجالة يتنطحوا عليها ولو واحد بيغني ستات يتنطحوا عليها، صح؟ فهذا يدعو إلى الفساد. جماهير العلماء على تحريم الغناء وعلى تحريم حلق اللحية، لكن الكلمة اللي قالها لا يجوز الأمر معروف أنها المنكر في شيء مختلف فيه بين العلماء، صح؟ إن كان فيه مختلف فيه بين العلماء المعتبرين لا يجوز لك أن تحتسب نفسك، فهناك قاعدة أصولية تقول فيها أمور الاجتهاد لا حسبة فيها، أمور الاجتهاد لا حسبة فيها، لكن جماهير العلماء على قول معين فلك أن تحتسب لأن تدعو الناس إليه. كلما كل سؤال تاني، كلما تركت معصية عدت إليها أشد من ذي قبل، فما الحل؟ اعتكف. تدخلش في الشارع. عاقب نفسك بطاعة تفرقك إلى الله عز وجل. أقم الصلاة ركعتين النهار وزلفة من الليل. إن حسنات إذن السيئات. مشيت في الشارع فصلت واحدة قول خلاص هصوم يوم. أنت بتصوم بالنسبة لك عادي وبتصوم على طول خلاص. مشيت واحدة في الشارع ورتبك 200 جنيه مشيت واحدة في الشارع خلاص أخذك 10 جنيه لله. كل ما أصوم 10 جنيه لله. أيوه هتخلصهم في يوم ولا إيه؟ عاقب نفسك لكن عقوبة بطاعة. ثم الطاعة تمحو سيئة والطاعة تثبت قلبك. وأنصحك نصيحة القرآن بتدبر في قيام الليل. القرآن بتدبر في قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مروة الترمذي وغيره بإسناد صحيح الألباني عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهات عن الإثم. ومن الذين ينهاك عن الإثم يعني ما ضعش بإثم ومنهات عن الإثم ومكفرة للسيئات كفر سيئاتك ومطردة للداء عن الجسد. يبقى قيام الليل في الليل وفي النهار تصلي صلاة تقيمها تقيمها. قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بس مش أي صلاة الصلاة التي أقمتها. يبقى تقيم الصلاة بخشوع في النهار وفي الليل وتقيم الليل يحفظك الله جل من الذنوب والمعاصي. السؤال بيقول الحكم اللي بيقول واحد بيسمع من الناس هلفان يقول عليه الحرام من ديني إذا فعلت أو عملت ما حكم هذا هلفان؟ هو اللي حلف خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف أنه بريء من الإسلام فقد بريء إن كان كاذبا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اللي يحلف أنا بريء من الإسلام لو كنت كاذب كان كاذب أبريء من الإسلام. كان صادق لا يرجع إلى الإسلام سالما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.